بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول بعض الشهداء من أبناء أمير المؤمنين عليه السلام في كربلاء، وقد سبق فيما مضى من الليالي أن تعرضنا إلى جملة من ذكر أسماء شهداء كربلاء من آل عقيل وآل جعفر أبناء أبي طالب عليه السلام، ونتحدث في هذه الليلة عن قسم من أبناء علي أمير المؤمنين ابن أبي طالب، مؤكدين ما سبق أن ذكرناه من أن معركة كربلاء كانت فيها الأسرة الطالبية تحديدا هي القائمة بالحمل والمضحية في سبيل الله دون باقي الفروع من الأسرة الهاشمية، حيث لم نشهد سوى آل أبي طالب من شهداء كربلاء حاضرين في الميدان. هذه الليلة سوف نتعرض إلى عدد من الأبناء المباشرين للإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ونرجع الحديث عن الأحفاد كما نرجع الحديث عن الإمام الحسين وأبي الفضل العباس عليهما السلام إلى ليلة أخرى. تختلف الإحصائيات التي تتحدث عن أبناء أمير المؤمنين عليه السلام وعن عددهم في كربلاء، وهذا راجع إلى أسباب متعددة، منها أن في بعض النصوص قد ورد ذكر الشخص بكنيته وفي بعضها باسمه، فقد يشتبه الأمر على الباحث بين أن يعدهما شخصا واحدا ولكنه ذكر هنا بهذا الاسم وهناك باسم آخر، وأحيانا يحدث ذكر لشخص واحد ولكن بما يسمونه سيناريوين، يعني طريقة مقتله طريقة جهاده تختلف في هذا الكتاب عن ذلك الكتاب مع أن الاسم واحد. ولذلك قد يأتي بعد بعض الباحثين فيما بعد ويقول هناك شخصان، هناك أكبر وهناك أصغر، فقد ذكروا مثلا وجود العباس الأصغر والعباس الأكبر، خلافا لما هو المشهور والمعروف. لماذا؟ لأنه قد ذكر اسم العباس وطريقة مقتله في بعض الكتب وقاتله أيضا، وذكر قاتله في بعض الكتب بنحو مختلف عما هو المعروف والمعهود، فيضطر باحث إلى أن يقول إذن هناك بناء على الاختلاف في من قتله وفي كيفية القتل، إذن هناك شخصان باسم العباس، فنفترض أن واحدا هو الأكبر والآخر هو الأصغر. فلهذا السبب قد تجد شيئا غير قليل من الاختلاف في ذكرهم. ولهذا بعض الباحثين في هذا الجانب أوصل أسماء أبناء أمير المؤمنين المباشرين الذين استشهدوا في كربلاء إلى عدد نعتبره كبيرا جدا، وهو 17 شخص. هذا ما يشمل الأحفاد، ما يشمل أبناء الحسن، ما يشمل أبناء الحسين، ما يشمل أبناء أمير المؤمنين عليه السلام بالواسطة أحفاده، وهذا يعتبر شيء كثير. بينما مثلا في بعض الأشعار القديمة كما ذكرنا في ليلة سبقت أن زينب بنت عقيل ابن أبي طالب عندما كانت ترثي شهداءها من إخوتها وبني إخوتها وشهداء أهل البيت عليهم السلام، تقول في مصرع من شعرها 9 كلهم لصلب علي و7 لعقيل. وهذه هم صار اختلاف فيها، هل هنا 7 أو 9 وهناك هل هي 5 أو 7. فإذا هناك مجال واسع صار للاختلاف بين المؤرخين. نحن سوف نذكر هذه الليلة 5 من أبناء أمير المؤمنين عليه السلام وعليهم السلام لبيان أن هذه الأسرة الطالبية هي التي كانت في كربلاء تدافع عن الإسلام، سواء في صورة أبناء عقيل بن أبي طالب أو في صورة أبناء جعفر بن أبي طالب أو في صورة أبناء علي بن أبي طالب. الجامع المشترك بين هؤلاء هو والدهم حامي النبي صلى الله عليه وآله ومؤمن قريش، وهو أبو طالب. هناك 3 ممن يذكرون من أبناء أم البنين باستثناء أبي الفضل العباس الذي سوف نتحدث عنه بشكل خاص في ليلة خاصة به، وأيضا عن الإمام الحسين عليه السلام الذي سوف نتحدث عنه في ليلة أخرى، وأيضا سوف لن نذكر هذه الليلة أحفاد أمير المؤمنين عليه السلام من أبناء الحسن والحسين وسواهم من أبناء أمير المؤمنين عليه السلام. سوف نختار 5 أشخاص، 3 هم أبناء أم البنين، ورابع وهو أبو بكر ابن أمير المؤمنين عليه السلام وأمه ليلى النهشلية، وخامسهم محمد الذي يلقب بالأصغر قياسا لمحمد بن الحنفية، محمد بن علي، ذاك محمد بن علي أي ابن الحنفية وهو الأكبر، هذا محمد بن علي الأصغر، هذا أيضا صار شهيد كربلاء، نمر عليهم مرورا سريعا. بالنسبة إلى الشهيد الأول المسمى بأبي بكر ابن أمير المؤمنين عليه السلام من ليلى النهشلية، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه تزوج من الحرائر ما بين 6 إلى 7 نساء، وبطبيعة الحال لم يكن يجمع بين أكثر من 4، لأنه لا يحل للإنسان المسلم أن يجمع أكثر من 4 نساء بعقد دائم، وأمير المؤمنين ليس مستثنى من هذه القاعدة، الاستثناء الوحيد في الحالة الإسلامية كان لنبينا محمد. حيث كان يسوغ له العقد والزواج بأكثر من 4 نساء ب9 نساء في وقت واحد، وقد حصل هذا له أيضا في تاريخه المجيد. أمير المؤمنين حاله حال سائر المسلمين في هذه الجهة، صحيح هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، صحيح منزلته لا يقارنها أحد من المسلمين، ولكن هناك مختصات للنبي فلو شركه فيها غيره لما صارت مختصات للنبي صلى الله عليه وآله. إحدى زوجات طبعا غير الحرائر من الجواري ومن تسرى بهن أمير المؤمنين عليه السلام بملك اليمين شيء كثير، يعني قريب من يذكر بعض الباحثين شيء قريب من 20 امرأة ممن يطلق عليهن أمهات الأولاد، جواري يشترين فينكحهن الإمام عليه السلام أو أي واحد آخر بملك اليمين، فإذا ولدت له ولدا ومات عنها زوجها اعتقت أصبحت حرة بنصيبها من الميراث. إحدى زوجاته الحرائر تسمى ليلى النهشلية، ليلى بنت مسعود النهشلية، تزوجها أمير المؤمنين عليه السلام وأولدها 10 أولاد، أحدهم يسمى بأبي بكر، عمره 24 سنة عندما كان في كربلاء واستشهد فيها، وورد التسليم عليه في الزيارة، زيارة الناحية، ذكرنا في أول الليالي عندنا زيارتان تسمى زيارة الناحية، زيارة الناحية المقدسة وهي التي يرى بعض العلماء نسبتها إلى الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذه الزيارة لم يذكر فيها أسماء الشهداء وإنما ذكر فيها صور مفجعة من المقتل، وذكر فيها مقدمات لنهضة الحسين عليه السلام ووصف لأوضاع المسلمين قبل حركته المباركة ثم وصف لمصرع الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهي مشهورة وتقرأ عادة، وقسم من فقراتها يريده الخطباء في مجالس العزاء. أكو زيارة أخرى هي زيارة الناحية التي تنسب إلى الإمام الهادي علي الهادي سلام الله عليه، وقلنا في وقتها أن كلمة الناحية كانت أشبه بغطاء أمني إشارة إلى الإمام، وبدأ إطلاق هذا اللفظ من زمان الإمام الهادي عليه السلام، ثم الإمام العسكري، ثم الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. يظهر أنه قبل الإمام الهادي عليه السلام لم يكن هذا المصطلح مستخدما بين الشيعة في إشارة إلى الإمام. في بعض الفترات الصعبة كان يشار إلى الإمام لكن لا بهذا الاصطلاح، مثل في زمان الإمام الكاظم كان يقال العبد الصالح، ورد من العبد الصالح يعني الإمام الكاظم، أو ورد من العالم، وأمثال ذلك اللي شيعة أهل البيت يعرفون أن المقصود به هو الإمام الكاظم عليه السلام، لكن تعبير الناحية إنما كان من زمان الإمام الهادي عليه السلام. وهذه الزيارة ورد فيها أسماء أغلب شهداء كربلاء، وتعتبر مصدرا من المصادر التي يرجع إليها الباحثون في معرفة شهداء كربلاء ومعرفة قاتليهم، وربما معرفة كيفية القتل أيضا. في بعض الحالات الزيارة تذكر سلام على الشهيد ثم لعن قاتله المباشر منه، وبالتالي تعين أن قاتله من كان، ثم بعد ذلك تقول كلاما قد يعرف كيفية قتاله أو متى برز أو ما شابه ذلك، كما سنأتي على ذلك في بعض الشهداء. أول ما يلفت النظر طبعا في هذا الشهيد هو اسمه، هذا الاسم واسم أيضا سيأتي من أسماء أبناء أم البنين، وهو عثمان عبد الله وجعفر وعثمان والعباس. هذان الاسمان، اسم عثمان واسم أبو بكر، في هذه الفترات وربما قبلها البعض يريد أن يستفيد منه استفادة عقائدية، بمعنى أن يقول لك شوف كيف كانت العلاقة بين الإمام علي عليه السلام وبين الخلفاء الذين سبقوه، كان راضيا عنهم، قابلا بهم، منسجما وإياهم، ما هو الدليل على ذلك؟ وتفضل أسماء أبنائه هي أسماء هؤلاء الخلفاء. فعند أبو بكر شهيد كربلاء ابن ليلى النهشلية، وعنده عثمان ابن أم البنين، وعنده أيضا عمر المعروف بالأطرف وأمه الصهباء التغلبية. فإذا كان الشكل الإمام يسمي أولاده بأسماء الخلفاء، فمعنى ذلك أنه كان منسجما معهم وراضيا عنهم ومحبا لهم. هذه الاستفادة استفادة في غير محلها. هناك كتاب جميل لو أن إنسانا أراد أن يتعمق في هذا البحث، وهو كتاب المحقق سيد علي شهرستاني، هذا كاتب محقق ومتين، كتبه التي يكتبها رزينة علمية قوية، وله عدة كتب، وضوء النبي عنده، تدوين السنة النبوية عنده، وعنده أيضا من الكتب كتاب باسم التسميات بين التسامح العلوي والتوظيف الأموي، باحث فيها المسألة بالذات، حوالي 300 صفحة من البحث الرزين والمتقن. من جملة ما يذكر في هذا الباب للرد على هذا الكلام، لأنه يتاجر به الآن كثير. على سبيل الإشارة نشير عناوين بشكل سريع أن الأسماء حسب تعبير المعاصرين محايدة، وحسب تعبير القدامى مرتجلة. محايدة أو مرتجلة ماذا تعني؟ تعني أن الاسم عندما يطلق على شخص من الأشخاص ليس بالضرورة أن يحمل مضمونا. يعني مثلا أنا أجي أسمي اسم ولدي صالح مثلا، لا يعني ذلك أنه حتما هو صالح، وإنما أتفاءل بأن يكون صالحا، هذا احتمال. واحتمال لأن والدي اسمه صالح، أو والد زوجتي اسمه صالح، أو واحد من أقارب اسمه صالح، أو أنا أستحسن هذا الاسم، أو أنه اسم شائع في المنطقة، أو لأي سبب من الأسباب. مو بالضرورة أن هذا الاسم عندما أطلقه على أحد أبنائي يكون فيه مضمون عقائدي، بمعنى أنه أنا هذا الاسم أحبه محبة كبيرة، ولذلك إذا فد واحد من الحكام اسمه صالح يتبين أنه أنا أحب هذا الرجل ولذلك خليت اسمي. إذا واحد من التجار اسمه صالح معنى ذلك أنه أنا كنت أحبه حب شديد فخليت اسمي، خليت اسمه على ابني. أو واحد لنفترض من الرياضيين اسمه صالح، فإذا أنا أحبه لأني سميت ابني اسما بصالح. زين، لذلك يقول العلماء الآن حسب التعبير المعاصر يقولون الاسم محايد، ليس بالضرورة أن يكون فيه معنى عقائدي، قد يكون فيه وقد لا يكون. قد يكون لأدنى مناسبة، واحد جاي من مكة، أنا سميت ابني مكي، حضر هالمكان قلت هذا سموه مكي، هل إله ربط هذا بأنه أنا أحب مكة أو أريد الذهاب إليها؟ ليس له ربط في ذلك. هذا واحد من الأمور. الأمر الآخر الذي يذكر أن هذه الأسماء كانت موجودة قبل الخلفاء وبعد الخلفاء، ولما تسمى بها الخليفة الفلاني ما صارت ملك إله وأخذ عليها قيد ملكية بحيث خلاص ما حد يسمي بها الاسم إلا إذا كان يحب أو يأخذ إذن من عنده. عشرات الأشخاص كانوا في تلك المرحلة بهذا الاسم. عمر ابن أبي سلمة كان موجود وكان من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام. عثمان ابن مضعون كان موجود وكان بهذا الاسم. ولقد أحصى هذا الباحث المحقق موارد تربو على 30 في كل شخصية من هالشخصيات، كلها نفس الأسماء، وقبلهم كانوا مسمين بها. شمعنا لما صار هذا الاسم لفلان من الخلفاء صار ملك إله، وصار اللي يأخذ هالاسم لازم يكون محب إله وإلا ما يسميه، هذا أمر غير طبيعي. لعل الإمام عليه السلام لما رأى أن البعض يريد أن يستفيد من هذه الملاحظة إجوا قطع الطريق، فقال في خصوص عثمان ابنه قال سميته على اسم عثمان ابن مضعون محبة مني له. ترى هذا مو على اسم فلان الفلاني، وإنما هذا على اسم عثمان ابن مضعون. إذا رح يكون هناك مضمون عقائدي فيه فمو من هالصوب وإنما من صوب ثاني. طيب، نعم، يذكر هذا الباحث وكلامه قريب من الواقع، يقول من زمان الإمام السجاد فصاعدا الأمويون بدأوا يوظفون هذا المعنى، يقول لولا أن عليا يحب أولئك الخلفاء لما سماهم بهذه التسميات، لما سمى أولاده. فمن ذاك الوقت يعني من بعد زمان الإمام زين العابدين صاروا يحبذون أن يسمى بأسماء من هذه الأسماء، أسماء أهل البيت وما شابه، ويبتعد فيها عن الأسماء اللي يمكن أن يساء استغلالها بهذا النحو. وفي إشارات إلى أن بعض الأسماء يحبها الله، بعض الأسماء لا يحبها الله، وأمثال هذه الأمور. على كل حال، هذه التسمية أبو بكر لابن أمير المؤمنين، أو عثمان لابنه من أم البنين، أو عمر الأطرف من الصهباء التغلبية، لا تحمل مضمونا عقائديا يصحح خلافة أحد أو ينهي الخلاف. الخلاف بين الإمام عليه السلام وبينهم صريح وواضح، ولقد أعربت عنه شقشقية بما لا مزيد عليه، ومعروف بعد ما يحتاج شسمه. تخطئة الإمام لعمل من سبق عليه واضح جدا، ما يفيد فيه أنه والله هذا اسم فلان يشبه اسم فلتان. طيب، فواحد من شهداء كربلاء كان من أبناء أمير المؤمنين عليه السلام يسمى أبو بكر، وقيل إن اسمه عبد الله. عود عبد الله عندنا واحد آخر، لذلك بعضهم قال ذاك عبد الله الأصغر وهذا عبد الله الأكبر. هذا الشخصية الأولى ورد التسليم عليه في زيارة الناحية، وسلم عليه الإمام بناء على صدور هذه الزيارة منه صلوات الله وسلامه عليه. الشخصية الثانية محمد ابن علي أمير المؤمنين، وهو غير محمد ابن الحنفية. محمد ابن الحنفية لم يأتي إلى كربلاء كما هو معروف، وكان أكبر سنا، لأننا نفترض أن الإمام عليه السلام تزوج بأمه خولة عن نكاح ومهر. هذا أيضا مما وظف من قبل بعض أهل الحجاج واللجاج لتصحيح الخلافة الأولى، وذلك بأن يقولوا إذا كانت خلافة من سبق أمير المؤمنين عليه السلام غير صحيحة، فكيف أن الإمام أخذ من سبيهم خولة بنت جعفر الحنفية وتزوجها وأولدها؟ إذا كان هذا شغلهم معدل وخلافتهم عند غير مقبولة، لماذا أخذ منهم هذه المرأة المسبية وضمها إلى زيجاته؟ لازم أن يكون العمل هذا عمل مشروع حتى يكون هذا السبي واقع على نهج صحيح، حتى يستطيع أن يتخذها جارية له. فلما استخدمها وأولدها يتبين أنه يصحح ما كانوا عليه. وقد رد أئمتنا عليهم السلام على هذا بالقول بأن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لم يتزوجها بهذا الاعتبار، وإنما بعدما جيء بها كإحدى الجواري ضمها إليه وأفرد لها مكانا خاصا، ثم بعث خلف أهلها فجاء إخوتها وخطبها منهم وأمهرها. يعني ما رتب الأثر على أنها امرأة مسبية من قبل أولئك الخلفاء وضمها إليه، وإنما خلها عنده ثم أرسل إلى أهلها، جاء إخوتها خطبها منهم أنه أنا أريد أن أتزوج هذه المرأة وهذا مهرها هالقد، تقبلون أو لا؟ فقبلوا وقبلت فتزوجها. فهو نكاح عادي لا يرتبط بعمل الخلافة ولا بالسبي وما شابه ذلك. أنجبت له محمد بن الحنفية، لعله كان هذا في حدود تاريخ سنة 13 إلى 14 هجرية، فيكون هو الأكبر، ثم بعد ذلك جاء محمد الأصغر الذي ورد في زيارته هذا النص: السلام على محمد ابن أمير المؤمنين قتيل الأباني الدارمي، لعنه الله أو لعنه الله وضاعف عليه العذاب الأليم. فهذا أيضا من شهداء كربلاء من أبناء أمير المؤمنين عليه السلام. عبد الله ابن علي ابن أبي طالب، وهو من أبناء أم البنين وأخ العباس الشقيق له، عمره قالوا إن 25 سنة، ولذلك يحتملون أنه كان بعد أبي الفضل العباس في القتال، باعتبار أنه أسن من بقية إخوانه، وإن كان بعضهم يقول لا جعفر هو الأكبر لأن عمره 30 سنة. على أي حال هذا أيضا كان من شهداء تلك الواقعة، وبرز إلى القتال وقتله هاني ابن ثبيت أو ثبيت الحضرمي، وورد التسليم عليه في الزيارة في زيارة الناحية، وذكر اسمه هناك، وذكر أيضا قاتله. الشخصية الرابعة عثمان بن علي بن أبي طالب، وهو أيضا من أبناء أم البنين الكلابية والدة العباس، وهو شقيق أبي الفضل العباس. بين قوسين عثمان في أصل اللغة معناها فرخ الحية، فلو فرضنا أن الاختيار لو لم تكن الأسماء مرتجلة حسب التعبير لكان أصلا واحد ما يسمي بها الاسم فرخ الحية أو فرخ الثعبان. أنت تجي تسمي اسم ولدك بيا فرخ الحية مثلا، هذا يشير إلى أن الأسماء عندما تطلق تطلق على أنها علامة، ما ينظرون أنت لعله إلى الآن سامع كذا مرة اسم عثمان بس ما متبادر إلى ذهنك أن معناه فرخ الحية، وربما حتى ذاك اللي مسمي ابنه عثمانا ما يدري أنه بمعنى فرخ الحية، لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة. وهذا يشير إلى أن مضمون الاسم غير منظور إليه، أو كما يقول القدامى أن الاسم مرتجل، يعني علامة، شلون تخلي ستيكر على شيء لكي يتعلمه، كذلك هذا الآن حتى يتميز عن غيره تخلي عليه ستيكر. غاية الأمر ندب الإنسان المؤمن إلى أن يحسن تسمية ابنه، ولكن الأصل في التسمية عند العرب هي أن نخلي ستيكر. لذلك قد تجد أسماء عجيبة غريبة، أسماء الحيوانات مثلا أسد وفهد ونمر وما أدري ثعلب إلى آخره، لو واحد يجي يعني حية أسماء اسم حية ابن أبي حية، طيب لو أن الأسماء إليها مضمون كان واحد يقول شنو هاي الأسماء، فهد أسد ما أدري فرس حيف ثعبان رجل ما أدري كذا، أنت تجي تخليه مثلا معاوية، نفس معاوية، كلمة معاوية لما معاوية استقدم واحد من أصحاب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام اسمه جارية، قال له هل قد كنت، أراد أن يهينه، قال له هل قد كم كنت مهينا عند أهلك حتى سموك بالجارية، جارية جارية يعني امرأة تباع وتشترى، فأنت الرجال الآن شيخ وكبير ولك شخصية يسموك جارية، ذاك لسانه مو قليل. قال له وما معاوية تعلم، معاوية هي عن ذئبة استعوت فعوت عليها الكلاب حسب التعبير، هذه الذئبة عندما تشتهي السفاد، طيب تدعو الذئاب الذكور، شلون تدعوهم؟ تصوت تصويت، تعالوا ترى قاعد أحارسكم أو أنتظركم. فهي معاوية ذئبة استعوت فاجتلبت الذئاب إليها، هذا انتهى الشكل آخر الأمر. هذا معناه أن الاسم غالبا عند العرب ليس له مضمون، وإنما هو مجرد علامة وتمييز. الحاصل أن هذا الرجل عثمان أيضا من هالباب، ولذلك احنا اللي نريد نركز عليه هذا المعنى، ان الاسم لا يرتبط بالضرورة دائما بمحبة شخص معين قد سمي قبله، قد يكون وقد لا يكون، وقد يكون هذا اللي في بالك وقد يكون شخص اخر، كما قال الامام عليه السلام محبة مني لعثمان بن مضعون، وهذا اكد عليه ايضا الزيارة الناحية، زيارة الناحية جاء هكذا. نعم، قال السلام على عثمان بن علي بن عثمان بن أمير المؤمنين سمي عثمان بن مضعون. هذه التسمية راجعة إلى عثمان بن مضعون، رجل كان من خلص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، أول من مات بعد قدوم النبي إلى المدينة ودفن في البقيع هو عثمان بن مضعون، وكان يترضى عليه ويترحم عليه وكان عظيم المنزلة. فهنا تنبه الزيارة على أنه أيضا هذا سمي لعثمان بن مضعون لا لشخص آخر. الأصل في الاسم أن لا يكون كذلك، لكن قد يلاحظ الأب شخصية معينة فيحب تسميتها به. انت مثلا الان عادة انت الانسان المؤمن عندما تسمي اسمك باسم محمد، غالبا تضع في ذهنك اسم النبي صلى الله عليه وآله، باعتبار هذا الاسم اسم شريف فيه ثواب قد يتحقق به إذا كنت ناويا بهذه النية ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله، وتنال على أثر ذلك الثواب، من الممكن هكذا. وقد يكون بالعكس شخص آخر يجي يسمي اسم بشخص معين حتى يعاديه. يقول واحد ذهبت إلى بلاد الشام في زمان الأمويين المتأخرين، فشفت أن أغلب الأسماء هي هذه الأسماء الأموية الشائعة هناك، أسماء الخلفاء، إلا واحد لفت نظري في دكان كان ينادي على أبنائه ويقلب اسمهم، يعني مثلا علي يقول عليوه مثلا وأمثال ذلك. فحتى هذا تعجبت منه أنه كيف هنا مثلا في بلاد الشام أكو هالشكل أسماء في ذاك الوقت. فيقول جئت إلى وسألت أنه أنا سمعت أسماء أبنائك تعجبت، فوش فلسفة هذه؟ يعني اسم علي واسم حسين واسم حسن واسم جعفر هذه مو مالت هالمكان. فقال إيه نعم، وأنا هذا متأسف على الناس هذول ليش ما يسوونه. يا بليش؟ قال لأنه الإنسان يبغى يلعن مثلا ابنه ما يسوي شيء، فليش يخلي أسماء من ذاك الصوب، يخلي أسماء مو زينة حتى يلعنها. فتبين هذا وضعه أسوأ حالا من غيره، يعني هذا مخلي هالأسماء الشريفة حتى مثلا يلعنها أو حتى يقلبها أو حتى يتهكم عليها. فقد يخلي إنسان اسم مو لغرض المحبة، قد يكون لغرض آخر مقابل إليه. فعثمان ابن أمير المؤمنين عليه السلام ذكروا أن عمره 21 سنة، وكان من قتله هو خولة ابن يزيد الأصبحي لعنة الله عليه. كثير من هؤلاء احنا نلاحظ يتردد ذكر هاني ابن ثبيت الحضرمي وخولة ابن يزيد الأصبحي، ولعل ذلك راجع إلى أنهم كانوا يرمون بالنبال والسهام. القتال بالسيف يحتاج إلى قرب من المقاتل ويحتاج إلى جرأة وشجاعة، ولكن القتال بالنبال والسهام مثلا واحد يقتل شخص بالرصاصة الآن في هالزمان، حتى لو كان بعيد عنه، حتى لو كان مرتعب القلب يطلق الرصاصة، الرصاصة تقتل. كذلك في ذلك الوقت أن يطلق سهامه أو نباله هو باقي في مكان مأمن، ما يحتاج له إلى براز وإلى قتال، ولما يحتاج إلى جرأة قلب ولا إلى شجاعة وقوة، يكفي أن يكون عنده حرفية في تصويب بالسهم مثل قضية الرصاص والضرب بالمسدس. فإحنا نلاحظ هنا أن هذين الشخصين خولة و هاني ابن ثبيت يتكرر ذكرهما، حتى في بعض الحالات يقول فضربه على يده وكان قد وضعها على جبينه فأثبتها في جبينه، يعني ضربة السهم خلاها مثل المسمار تركز في هذا الجبين، وهذا يبين أن القتل كان من مسافة بعيدة. ورد ذكره كما قلنا في الزيارة الناحية. آخر القوم جعفر ابن أبي جعفر ابن أمير المؤمنين ابن أبي طالب، وهذا في تصريح في رواياتنا أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لحبه لأخيه جعفر سمى ابنه بجعفر وكناه بكنيته. جعفر ابن أبي طالب هو أبو عبد الله، هذا الإمام سماه بجعفر وكناه بأبي عبد الله محبة له من لأخيه جعفر. ورد ذكره في الزيارة مع شيء من الإشارة إلى بعض خصوصياته، قال السلام على جعفر الصابر بنفسه محتسبا المستقدم للنزال. ولهذا بعض الباحثين يعتقد أن جعفر هو أول من تحرك من أبناء أم البنين للقتال بإشارة المستقدم للنزال، يعني تقدم على غيره. ومن جملة ما فعله أبو الفضل العباس وإن شاء الله نذكره في ليلته الخاصة، أنه قدم إخوته أمامه، وكأن هذا التقديم هو نوع من أنواع الاحتساب، يعني أنا يا ربي رح أتألم لأجل هؤلاء. الفرق بين أن الإنسان يقتل قبلهم فما يعيش ألمهم، وبين أن يخليهم قدامه فيقتلون فيتألم يكابد الألم والجزع، ثم هو أيضا يقتل، فكأنما اجتمع عليه أمران. ولذلك يقال احتسبه عند الله. مثلا الإمام الحسين عليه السلام كل واحد كان يخرج من أصحابه وأهل بيته كان يحتسبه، يحتسبه يعني ماذا؟ يعني يتألم من أجله ويحصل على أثر ذلك على ثواب عند الله عز وجل إذا صبر ولم يجزع. جعفر كان هكذا المستقدم للنزال. في إشارة أخرى اللي بعض المؤرخين يؤكدها، المكثور بالرجال. المكثور اصطلاح في المعارك العسكرية في ذلك الوقت هو الشخص الذي يحاط به من كل الجهات، يقال مكثور، وقد ورد هذا المعنى في حق أبي عبد الله الحسين عليه السلام بعدما فني أصحابه في أواخر المعركة، وبعد أن تعب الإمام وأحاط به العسكر من كل الجهات، فكان يقال في حقه: ما رأيت مكثورا مثل الحسين، كلما شدت عليه الرجال أشرق وجهه وقاتلها. مكثور يعني محاط من كل الأطراف من قبل الأعداء. يظهر أن هذا جعفر ابن أمير المؤمنين عليه السلام حصل له شيء من هذا، يعني وصل إلى هؤلاء المقاتلين صارت عليه ما يشبه مثل الحلقة والدائرة. هذا الإنسان المقاتل اللي تصير عليه حلقة أو دائرة وضعه يكون كلش مشكل، لأنه إن ضرب الذي أمامه جاء الذي في الخلف وضربه، أو اللي على يمينه أو اللي على شماله. يظهر أن جعفر قد حصل له مثل هذا الأمر. عمره يعتبر كبيرا بالقياس إلى بقية إخوانه، وقالوا إن عمره كان 30 سنة تقريبا. هذه إشارات إلى بعض من استشهد من أبناء أمير المؤمنين عليه السلام في كربلاء، ولا غرابة في ذلك، فإن جدهم أبا طالب هو الذي أخذ الحمل الثقيل عندما جاءه رسول الله صلى الله عليه وآله أول ما بدأ في الدعوة وتعرض إلى التهديد من قبل كفار قريش. ذهب إلى عمه العباس واستنجد به، فلم يجد عنده شيئا كثيرا مع أن كان عنده قوة مالية ضخمة، ولكن عقلية إنسان تاجر منسجم مع الوضع الموجود وعند شراكة مع هؤلاء التجار القرشيين. فذهب إلى عمه أبي طالب عليه السلام وأخبره عن ذلك، فقال له أبو طالب: يا ابن أخي اذهب وقل ما شئت، فإنك الرفيع كعبا الأعلى نسبا، والله لا يسلقك لسان لا يسلقك منهم ألسنة حداد إلا سلقته منا أسنة حداد. إذا أحد إجا إليك وقال لك بلسانه شيء، إحنا نرفع في وجهه السلاح والسيف، وانت توكل على الله وبلغ رسالتك ولا يهمك شيء، وانت الاسمى، انت الارفع، انت الشخصية الاكبر واحنا وراك. طيب، فكانت هذه الكلمات من افضل ما قيل، بل افضل ما قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله. ربما في كل حياة النبي لم يشهد كلمات كهذه الكلمات من بشر ومن انسان. فهذا موقف الجد وموقف أمير المؤمنين عليه السلام الذي هتفت به ملائكة السماء: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي، وأخيرا هؤلاء أبناؤه وأولئكم أحفاده صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. الحسين الشهيد في كربلاء هو رأس هذه القائمة، الذي خرج لأجل طلب الإصلاح في أمة جده وإعادة تأسيس الإسلام كما أسسه أبوه أمير المؤمنين عليه السلام. وها هو قد وصل إلى كربلاء في يوم 2 من محرم الحرام، 61 بعد الهجرة النبوية، وقد أسس معسكره ومخيمه ورتب أوضاعه هنا، وهو ينتظر الأنصار ساعة إذ ثارت الغبرة من جهة الكوفة، وإذا بقادم هش له الجمع واستبشر له جميع من كان في المخيم. لما انكشفت الغبرة وإذا بحبيب بن مظاهر الأسدي سلام الله عليه قد وصل متعجلا الوصول إلى حيث سيشهد هذا المكان شهادته: ما حلا ذيك الشمايل يوم وصل كربلاء. قام ابو فاضل اله بولاد اخوه يستقبله، مرحبا يقل الشهيد وزينب تقل هلا وصل مستبشر لابو سكنة وتسلم راي وجاه من زينب سلايا ومدمعا بالحال سام وقبل يسلم على الحورة وعلى ذيك العيال صاح يا وسفة يا زينب تركبين على الجمال حيته بحسن تحية وسر قلبها ابن اخوته رأت زينب أن المخيم قد استبشر تسأل عليا الأكبر بني علي ما الذي جرى عندكم أرى أن أصحاب أبيك مستبشرون مستبشرين ما الذي جرى عندكم فقال لها هذا عمي حبيب شيخ الشيعة وصل إلى كربلاء من الكوفة وهذه الفرحة والاستبشار على أثر مجيئة قالت بلغه مني السلام جاء علي الأكبر سلم عليه قبل ما بين عينيه احترام إلى مثل الشخصيات الكبرى والعظمى يا حبيب عمتي زينب تبلغك السلام لما سمع حبيب ذلك جاء إلى مخيمها رفع صوته أنا وأنت أيضا نسلم على زينب يا ليت نسلم على زينب من قرب ضريحها ونتمسك بذلك الضريح والشباك الطاهر سلم عليها ورفع صوته السلام عليك يا بنت رسول الله السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء ثم أخذ يتمتم بصوت خفيض قائلا آه لوجدك يا زينب يوم تحملين على بعير ضالع ورأس أخيك أمامك وكأني برأسي معلقة على عنق الفرس حبيب من أصحاب العلوم الخاصة من أمير المؤمنين عليه السلام لما سمعت زينب سلامه ردت عليه السلام وعليك السلام يا حبيب لها وصية يا حبيب الله الله بنصرة هذا الغريب قال لأنعمنك عينا لولا انتظار أمره لعاجلتهم بالقتال وصدق حبيب في مقالته لما كان يوم العاشر وقد صار وقت الظهر وأراد الحسين منهم أن يتوقفوا عن القتال للصلاة جاء حبيب وخاطبهم فرد عليه أحد طغاتهم قائلا إن صلاته لا تقبل يعني صلاة الحسين فغضب حبيب منه وصاح فيه صلاة ابن رسول الله لا تقبل وصلاتك تقبل يا أهل الخمر يا أهل المعصية ثم شن عليه الحمل حمل عليه قبل الصلاة هذا حبيب ما تحمل يسمع هذه الكلمة في حق الإمام الحسين عليه السلام فحمل على ذلك الرجل وهو الحسين بن نمير التميمي ضربه على وجه فرسه فألقاه فرسه على الأرض أراد حبيب أن يضربه بسيفه فجاء لعين من خلف حبيب طعنه بالرمح في ظهره
فوقع من على فرسه إلى الأرض أراد أن يقوم، جاء لعين آخر ضربه بالسيف على رأسه فهوى يخور في دمه. لما رآه الحسين أسرع إليه مؤذنا وهو يقول: عند الله أحتسب نفسي وحماة أصحابي. رحمك الله يا حبيب، فلقد كنت فاضلا تختم القرآن. ولما صار عصر يوم العاشر أحس الحسين بفقد أولئك الأصحاب، ينصار دين الله يا فرسان الميادي. يا للحمية الخيل وصلت للصواوي، أنا ناديت لما دمعتي بالخد سالي، ظليت وحدي والعدا علي استدارت، منكم محبتكم عن المظلوم حالت، لو يا الأحبة اللي حجبكم غايل البين، أحبايا آي لو غير الحما يا ما أصابكم، عتبت ولكن ما علي الموت معتاب، إلى الله أشكو لا إلى الناس أشتكي، أرى الأرض تبقى والأخلاء تذهب، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. ليلة غد ربما 10 دقائق إلى ربع ساعة سيتأخر بداية المجلس، فقط ليلة غد، وأما باقي الليالي فستعود إلى وضعها الطبيعي. إلى أرواح موتى المؤسسين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.